أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فيما نرجع إليه بعد فرض التساقط بين الطائفتين المتعارضتين، إذا فرضنا أن النوم انتهت إلى ذلك لمن نرجع؟ اللي قلناه هو هذا، أنه الرجوع يكون إلى الأصل، ومقتضى الأصل هو عدم التملك بالإحياء، لنتيجته نتيجة تقديم الطائفة الثانية على الطائفة الأولى، أنه لا يتملك بالإحياء، لأن الأصل عدم شنو؟ عدم دخوله في ملكه بالإحياء. إن سابقا هو ليس ملكا له، نشك بعد الإحياء أنه يدخل في ملكه أو لا، الأصل عدمه بأي صيغة يمكن إجراء الاستصحاب بها، بس النتيجة هو أنه لا يملك بالإحياء. الأصل هذا مقتضى، لكن ذكرنا في درسان السيد الشهيد جعل الأصل، جعل المرجع في المقام هو إطلاق الدليل الاجتهادي بناء منه على تقسيم نصوص الباب إلى طوائف ثلاثة كما قلنا. الطائفة الأولى اعتبرها هي الروايات التي تدل على التملك بالإحياء بالإطلاق، تدل على الملكية بالإطلاق، وفسرنا شنو مقصوده بالإطلاق. مقصوده هذا أنه يقول أن اللام في الطائفة الأولى اللي هي فهي لهم أو فهي له المحيي، من أحيا الأرض يقول فهي له، أو من أحيا أرضا فهي لهم، أي لهم له، يقول أن اللام هي للاختصاص، لكن إطلاق الاختصاص يقتضي الملكية، فهذه الطائفة تدل على الملكية بالإطلاق، وبينا شنو المقصود بهذا. هذه الطائفة الأولى يعتبرها. الطائفة الثانية يقول ما هو كالصريح في التملك بالإحياء. الأول يدل على التملك بالإطلاق، الطائفة الأولى. الثانية يقول هو كالصريح في التملك بالإحياء، صريح في التملك بالإحياء أو كالصريح. هذا ذكر له أمثلة. الرواية الأولى اللي ذكرها هي الحديث الثاني في الباب الأول، اللي هي صحيحة سليمان بن خالد. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخريبة، مع الكلام، فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، ماذا عليه؟ قال عليه الصدقة. وأكو روايتان أيضا بهذا المضمون، لهن صحيحة معاوية بن وهب في الباب الثالث الحديث الأول، ورواية عبد الله بن سنان في الباب الأول الحديث الثامن. سائر رواية وعبر عنها نقول ضعيفة، ما أعرف ليش، كان سليمان بن خالد أدى ما ثابت وثاقته الحال، فقد سليمان بن خالد الأشكال في وثاقته، ما أعرف شنو. أقول هاي رواية صحيحة. خب شنو ليش يقول أنها كالصريحة في التملك بالإحياء؟ يقول باعتبار أنه هذا هو الإمام، ليس في مقام بيان وجوب الصدقة، الصدقة معنى الزكاة، معنى الزكاة. فعندما يقول ماذا يجب علي، السائل في السؤال ما ناظر إلى الصدقة، ناظر إلى ما يجب عليه من الأجرة، من الخراج، من الطزق كما يسموه. فالإمام في مقام الجواب يقول عليه الزكاة، عليه الصدقة، هذا كالصريح في نفي وجوب شيء آخر عليه، في نفي وجوب شيء آخر عليه، يعني في نفي الأجرة. فإذا نفى الأجرة معناه أنه يكون مالك، لو لم يكن مالكا وبقيت الأرض على ملك الإمام عليه السلام، فهو لا بد عليه أن يدفع شنو؟ مقابل انتفاع بهذه الأرض، فلا بد أن يدفع الأجرة والخراج كما تدل عليه الروايات. فعندما تقول الرواية بأنه عليه صدقة فقط، عليه الزكاة، يجب عليه أن يدفع الزكاة، معناه أنه لا يجب عليه شيء شنو آخر، فيكون هذا كالصريح في ماذا؟ في عدم وجوب شيء آخر، وبالتالي كالصريح في ماذا؟ في تملكه للأرض بالإحياء. بل يجي يدعي يقول دلالته أقوى من مفهوم الحاصر، دلالتها على التملك والإحياء أقوى من مفهوم الحاصر، لأن السؤال ليس عن الزكاة، أسأل عن الزكاة، كما أن الإمام عليه السلام ليس في مقام بيان وجوب الزكاة، للإمام في مقام بيان وجوب الزكاة، والسؤال أيضا ليس عن ماذا؟ عن وجوب الزكاة. كأنه يريد يقول وين كان ما صرح، أن السؤال هو عن وجوبه أنه تجب عليه الأجرة أو لا، يجب عليه أن يدفع شيء خراج يجب عليه أو لا، قال لا ما يجب، لكن ما قال ما يجب عليه، قال شنو عليه شنو صدق، يعني لا يجب عليه شنو الأجرة، لا يجب عليه الخراج، وهذا معناه أنه سمالي في الآخر، لأنه لو يملك المالك للأرض لوجب عليه دفع ذلك، ولما كان الواجب عليه فقط شنو الصدقة، الزكاة تجب بأدلتها، لكن أيضا يجب عليه شنو الخراج والأجرة. فمن اقتصار الإمام فيما يجب عليه على الصدقة على الزكاة يفهم عدم وجوب شيء آخر عليه، يعني لا تجب عليه الأجرة ولا الخراج، هذا معناه أنه يكون مالك للأرض، فتدل على التملك بالأحياء كالصريحة في ذلك. يقول جابر هذه الطائفة الثانية، الروايات إن المشابهة لها ذكرنا عنها وينها تراجعوها، هذه الطائفة الثانية ما هو كالصريح في التملك بالأحياء، الطائفة الأولى ما هو يدل على التملك والإحياء بالإطلاق، هذا لا كالصريح في ذلك. الطائفة الثالثة والأخيرة هو ما يدل على عدم التملك بالإحياء، عدم التملك بالإحياء، وهي عبارة عن الروايات الطائفة الثانية اللي احنا ذكرناها، اللي هي صحيحة الكاولي وصحيحة عمر ابن يزيد، ذكرناها سابقا مفصلا. هذه الطائفة الثالثة تدل على عدم التملك بالإحياء، هاتان طائفتين تدلان على التملك بالإحياء، واحدة بالإطلاق واحدة بالصراحة، والطائفة الثالثة تدل على عدم التملك بالإحياء. وذكر بأن الطائفة الثالثة تدل على عدم التملك بالإحياء، يقول إنما تعارض الطائفة الثانية، إنما تعارض الطائفة الثانية دون الأولى. لماذا؟ لأن الطائفة الأولى تقع في الرتبة متأخرة عن هاتين الثالثة والثانية. ليش تقع في الرتبة المتأخرة؟ لهذه النقطة اللي ذكرها، لأن دلالتها على التملك بالإحياء بالإطلاق، فلا تصل النوبة إليها في عرض ماذا؟ في عرض الرواية الطائفتين الثالثة والثانية، هي فوق، هي تصل النوبة إليها بعد ذلك. نكون نعالج مسألة التعارض بين الطائفة الثانية والثالثة، بعد ذلك نصل من إلى الطائفة الأولى، وبعبارة أخرى يقول أن الطائفة الأولى لا تدخل طرفا في المعارضة. ليش؟ لأن نسبة الطائفة الثالثة إلى الطائفة الأولى هي نسبة ماذا؟ نسبة المقيد إلى المطلق، صحيح؟ الطائفة الأولى إذا كانت تدل على التملك بالإحياء بالإطلاق، نسبة الطائفة الثالثة نسبة إلى شنو؟ قيد المطلق. ليش تقول بأنه هو لا يملك بالإحياء بالإطلاق تثبت التملك؟ مو لا يملك، يملك، تثبت التملك بالإحياء بالإطلاق. هاي الرواية تقول بأنه شنو؟ لا يملك. بماذا؟ بالإحياء. هذه الرواية فتكون نسبتها إلها نسبة المقيد إلى المطلق. ومن الواضح أن المقيد إذا ابتلى بالمعارض لا بد من حل التعارض بين ماذا؟ بين هذا المقيد وما يعارضه. هل هذا التعارض بين هذين الدليلين؟ ثم تصل النوبة إلى ذاك المطلق. فإذا تساقط ما قدرنا نحل التعارض بين هذين الطائفتين، تساقط عندئذ نرجع إلى المطلق. وهذا معنى أن المرجع عنده هو شنو؟ هو إطلاق الدليل الاجتهادي، هو إطلاق الطائفة الأولى من الأخبار. وستكون النتيجة الثابتة عكس ما توصلنا إليه. إحنا قلنا أن المرجع هو الاستصحاب، ويقتضي ماذا؟ عدم التملك بالإحياء. بينما هذا إذا رجعنا إلى الطائفة الأولى سوف تكون النتيجة هي التملك بالإحياء. هاي قاعدة عامة. إذا عدنا دليل مطلق ودليل أخص منه، وهذا الدليل الأخص منه وجد له معارض في مورده، وجد له معارض في مورده، طبعا ذاك المطلق لا يدخل طرف المعارض، هذان المتعارضان طبق عليهم قواعد باب التعارض. إذا ما أمكن ترجيح، ما أمكن الجمع العرفي، يتساقطان. إذا تساقطان نرجع حينئذ إلى المنع المطلق، فيكون المرجع في المقام هو الطائفة الأولى، إطلاق الطائفة الأولى الدالة على التملك بالأحياء. هذا اللي ذكره في مقام تعيين ما هو المرجع بعد التساقط. هاي أكو ملاحظات على هذا الكلام. ملاحظة الأولية هو أصل مسألة الذي يبتني عليه هذا الوجه، وهاي دعوة أن اللام في الطائفة الأولى للاختصاص، وأن مقتضى إطلاق الاختصاص هو شنو؟ هو التملك. يتدعى الاختصاص ينكر كونه دالة على الملكية، والغلط هذا غلط أن تكون دعنا اللام دالة على الملكية وإنه دالة على الاختصاص، لكن مقتضى إطلاق الاختصاص هو شنو؟ هو التملك والملكية. هاي الدعوة مو واضحة. اللي نفهم من الاختصاص هو ما أشارت إليه الروايات السابقة، فهم أحق بها، فهو أحق بها الأرض أحياء، يثبت له شنو هذا الأحقية، هو أحق بالأرض من غيره، طبعا ما عدا الإمام. هاي الأحقية اختصاص معنى هذه الأحقية، هو أحق بالأرض من غيره، تثبت له هذه الأحقية، هو أحق من غيره بهذه الأرض. هذا الذي هذا معنى الاختصاص الذي نفهمه من الاختصاص على ضوء هذه الروايات، وهذا المعنى. هذا المعنى لا تثبت به الملكية حتى لو كان مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ نقول بأنه هو حق بها مطلقا بلحاظ الأزمان، بلحاظ الأحوال، بلحاظ التصرفات، حتى بلحاظ التصرفات هو كل تصرف من التصرفات هو حق به من غيره. هشلون ثبت بالملكية؟ شلون ننتقل علما إلى تملك رقبة الأرض اللي هو هذا المدعى في المقام، إلى تملك رقبة الأرض؟ هذا شلون نثبته؟ إطلاق الأحقية هل يقتضي التملك؟ تملك عروة الأرض، بعد ننتقل من الأحقية إلى التملك. ليش؟ لأن الأحقية ثبتت مطلقا بالدليل، الدليل أثبتها مطلقا، ما قيد بحالة معينة، بزمان معين، بتصرف معين. هل مقتضى إطلاق الأحقية وثبوت التملك أو لا؟ ظاهر أنه ما يقتضي ثبوت التملك، التملك شيء آخر. بعد أن اعترفنا بأن اللام لا تدل على الملكية وإنما تدل على الأحقية، افتراض أن إطلاق الأحقية يقتضي التملك هذا ليس واضحا. طبعا إذا شككنا في هذه الدعوة هذا الوجه كله ينهار، لأنه هو معتمد على هذه الدعوة، معتمد ماذا؟ على تقسيم الفصل أو الفرق بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية بهذا الشيء، وإلا يجب أن نصنع كما صنعنا نحن، جعلناها كلها طائفة شنو؟ واحدة، ما فرقنا في الوجه. ورواية الطائفة الأولى كانت تشمل ما هو له وتشمل هذه الروايات التي ذكرها عليه الصدق، وإن كان ما ذكرناها بس هي فيها دلالة على ماذا؟ على التملك بالأحياء عليه الصدق. عليه الصدق معناه ما تجب عليه الأجر، إذا ما تجب عليه الأجر حينئذ معناه أنه يكون مالكا علما. لكن ما نقول بأنها صريحة، ظاهرة في التملك، طائفة الأولى ظاهرة في التملك، هي مبنية على هذا، على دعوة هذا أن مقتضى إطلاق هذا ماذا هو؟ شنو هو مقتضى إطلاق الاختصاص؟ هو شنو هو؟ التملك. فإذا فرضنا أننا ناقشنا في هذا أو شككنا على الأقل، حينئذ هذا الوجه لا يكون تاما. هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية، يعني بعبارة أخرى، أن دلالة الطائفة الأولى على التملك والإحياء ليس بالإطلاق، هذا معنى. لا شككنا في هذا ما يقوله، معناه أن دلالته مو بالإطلاق، حال حال الطائفة الثانية، كما أن الطائفة الثانية تدل على التملك والإحياء هي تدل على التملك والإحياء، أكو إطلاق حتى يجي هذا الوجه اللي ذكره. ملاحظة ثانية على هذا الكلام هو هاي، أنه كون الطائفة الثانية كالصريحة في التملك والإحياء أما تعالى يمكن التأمل، لأنه قد يقال بأنه هي لا تزيد على الإطلاق المقامي الطائفة الثانية. ماذا يجب علي؟ قل أحييت أرض كذا كذا سويت بها، ماذا يجب؟ قل عليك الصدقة. نقول أن مقتضى في الجواب أنه ذكر الصدقة وسكت عن الأجر والخراج، مقتضى ذلك ماذا؟ مقتضى الإطلاق المقامي الناشئ من السكوت عن ذكر الخراج والأجرة، عند ذكر الصدقة هو عدم وجوب الأجرة وشنو؟ الخراج. إطلاق مقامي، هذا ما يزيد على الإطلاق المقامي الناشئ من السكوت. هاي الرواية عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، ماذا عليه؟ الإمام في الجواب قال عليه الصدق، وسكت عن ماذا؟ عن الأجرة. ومقتضى الإطلاق المقام الناشئ من السكوت هو ماذا؟ عدم وجوب الأجرة. ومن هنا نفهم شنو؟ أنه يملكها، فتكون دالة على ملكية الأرض بماذا؟ بالإحياء. لكن كالصريح على شنو نجيب؟ إطلاق مقامي مو أكثر من إطلاق مقامي. أقول أن ما ذكر من أنها كالصريحة في عدم وجوب شيء آخر غير الزكاة هذا ليس واضحا، لأنه بالإمكان أن يقال بأن هذا لا يزيد على ماذا؟ على التمسك بالإطلاق المقامي الناشئ من السكوت في مقام بيان ماذا يجب عليه. يعني السؤال ماذا يجب عليه؟ هو في مقام بيان ماذا يجب عليه ذكر الصدقة وسكت عن من؟ عن الخراج، عن الأجرة. هذا معناه أنه لا يجب عليه الخراج ولا الأجرة. أكو كالصريح، ظهور إطلاق مقامي يكون ظاهر لعله مستواها أقل من الإطلاق اللفظي، لكنه لا يكون ماذا؟ لا يكون صريحا. وبعبارة أخرى أن السائل سأل عما يجب عليه، سأل عما يجب عليه، والإمام أجابه أنه يجب عليك الصدقة، وسكت عن وجوب الخراج والعجرة، وهذا ظاهر في عدم وجوبهما، وهو معنى الإطلاق المقامي. نعم، إذا فرضنا أن السؤال كان عن وجوب الأجرة عليه، فماذا عليه السائل؟ يقصد شنو ماذا عليه؟ عن السؤال عن نوتين، تجب عليه الأجرة والخراج أو لا؟ فالإمام عندما يقول عليه الصدقة، هذا فيه دلالة على من؟ على عدم وجوب ماذا؟ على عدم وجوب الأجرة. إذا فرضنا ذلك، ولعل السيد الشهيد هو يفترض هذا، أن السائل ما يسأل عما يجب عليه مطلقا، بحيث يكون كلامه في سؤاله ما يشمل حتى مثل شنو الزكاة، وإنما هو يسأل عن وجوب الأجرة ونحو الأجرة كشيء من هذا القبيل، اللي هو في مقابل العمل في ماذا؟ في هذه الأرض. فالإمام في مقام الجواب يقول عليه الصدقة، معناه ما يجب عليه الأجرة. هنا أكو مجال لأن يقال بأنها كالصريحة في ماذا؟ في عدم وجوب شيء آخر عليه غير الصدقة، لكن يبقى بأنه هذا ما يجعلك الصريحة في التملك بالإحياء. كلامنا في هذا أن هذه الروايات تدل على التملك بالإحياء كالطائفة الأولى، لكن الطائفة الأولى تدل على التملك بالإحياء بالإطلاق، وهذه تدل على التملك بالإحياء بالصراحة. ليش؟ لأنه حتى إذا قلنا يعني النتيجة أكو في النقلة أخرى، وأفرض أن هذه الروايات تدل على عدم وجوب الأجرة عليه وكالصريحة في ذلك، أكو نقلة أخرى، ويعني كيف نفهم منها عدم التملك بماذا؟ بالإحياء. هذا يحتاج إلى يعني يحتاج إلى مؤنث، لأن نقول أنه هذا عندما لا يجب عليه دفع الأجرة فلا بد أنه شنو؟ أنه يكون لا يكون لها مالك غيره، بعبارة أخرى هي خرجت عن ملكية الإمام ودخلت في ملكه بالإحياء، ولذا لم تجب عليه شنو؟ الأجرة، ولم يجب عليه الخراج. هذا ظهور، يعني مو أكثر من ظهور، هذا ظهور يجعلك الصريحة في ذلك، كالصريحة في ذلك. الملاحظة الأساس الملاحظة هي أنه لا نفهم من قوله ماذا يجب عليه هو النظر إلى خصوص الأجرة والخراج مطلقا، لا يسأل ماذا يجب عليه، كرى أنهارها، زرعها، سواها، عمرها، ماذا يجب عليه؟ فالإمام قال يجب عليه الصدقة وسكت عن بيان الخراج. هذا إطلاق سكوتي الذي نفهمه من الرواية هو هذا، وهذا يعني أن كلامه أن الرواية هاي طائفة كالصريحة في التملك والإحياء هذا محل تأمل. الملاحظة الثالثة وهي هامشية، وهي أنه الظاهر أنه بناء على الكلام الذي ذكره، احنا اساسا ما نحتاج لكي يتم هذا الكلام ويكون المرجع والطائفه الاولى والتمسك باطلاق الطائفه الاولى، ظهر ان هذا لا يتوقف على افتراض ان الطائفه الثالثه كالصريح، ان الطائفه الثانيه كالصريحه في ماذا؟ في التملك. اذا لم تكن صريحه نفس الشيء، لو فرضنا ان الطائفه الثانيه ليست صريحه في التملك نفس الشيء، طائفة ثانية ظاهرة في التملك نقول في الإحياء، طائفة ثالثة ظاهرة في عدم التملك بالإحياء، يتعارضان يتساقطان، نرجع لمن؟ إلى المطلق الفوقاني اللي هو الطائفة الأولى. فما يتوقف على إثبات أن تكون الطائفة الثانية صريحة أو كالصريحة في التملك بالإحياء. هذا ومن هنا يظهر بأن هذا الوجه يعني كون المرجع هو إطلاق الطائفة الأولى هذا غير تام، فالصحيح الظاهر والله العالم أن المرجع هو الأصل العملي وهو الاستصحاب، وبناء على هذا تكون النتيجة هي ماذا؟ هو عدم التملك والإحياء، وإنما يثبت له شنو الأحقية والأولوية الاختصاص ما شئت فعل. وهذا يثبت على كل التقادير في هذه البحوث الثلاثة، يعني على مستوى الجمع العرفي احنا اعتمدنا على الوجه الثالث وينتج هذه النتيجة. إذا ماكو جمع عرفي ورحنا إلى مسألة الترجيح، أيضا رجحنا الطائفة الثانية على الطائفة الأولى ومخالفة العامة، هذا هم يثبت نفس النتيجة. وإذا وصلنا بعد التساقط والمرجع، فالمرجع هو شنو الأصل العملي، فهذه النتيجة ثابتة على مستوى هذه البحوث الثلاثة. وعليه فنحن نلتزم بما تدل عليه الطائفة الأولى من أن من أحيا أرضا فهي له، نلتزم بها، لكن شنو المقصود له؟ ليس ملكية الرقبة، وإنما المقصود هو شنو الأولوية والأحقية والاختصاص، لا ملكية الرقبة كما نسب إلى المشهور. هذه من جهة أخرى أنه قد يقال بأن هذه الروايات الطائفة الأولى الدالة على التملك والإحياء ولو بمعنى الأحقية، هذه الطائفة ليست معارضة فقط بالطائفة الثانية المتقدمة اللي تدل على عدم التملك والإحياء، قد يقال بأنها معارضة بطائفة أخرى وهي ماذا؟ ما تقدم سابقا من الروايات الدالة على أن الأرض لمن؟ للإمام عليه السلام، للإمام قدم روايات كثيرة تدل على أن الأرض من الأنفال، أرض الخربة من الأنفال، والأنفال كلها لله وللرسول وللإمام عليه السلام. وذكرنا الروايات الدالة على ذلك وهي روايات كثيرة. كيفية يعني بيان التعارض وأن شلون يعني يصير هاي الروايات تقول بأنها للإمام، بينما تلك الروايات تقول أنها شنو؟ أنها تكون للمحيي بالإحياء. بالمناسبة أن هاي روايات أنها للإمام في روايات كثيرة ذكرناها سابقا، هنضيف لها أن في الكافي شيخ كليني في الكافي عقد باب مستقل تحت هذا العنوان أن الأرض كلها علما للإمام عليه السلام، وذكر فيه ثمانية أحاديث تدل على أن الأرض كلها للإمام عليه السلام. على كل حال قد يقال بالتعارض بين هذه الطائفة من الأخبار الدالة على أنها الإمام وبين الروايات اللي يقول بأن من أحيا أرضا من المسلمين فهي شنو؟ فهي له. كأن الدعوة المنافاة بينهما مبنية على هذا الشيء. دعوة مبنية على أن هذا اللسان لسان من أحيا أرضا فهي له، هذا يفهم منا أن الأرض من المباحات العامة الأصلية التي هي ليست ملك شنو لأحد، ليست ملك لأحد، من المباحات الأصلية الأرض، من أحيا أرضا فهي له يفهم منا من المباحات الأصلية. وإذا فهم أنها من المباحات الأصلية وليست ملكا لأحد فتكون منافية لما دل على أن الأرض علما للإمام عليه السلام، لعل وجه المنافاة معين. لكن الظاهر بأنه لا يفهم من هذه الأخبار هذا المعنى، من فهم من الأخبار بأنه الأرض من المباحات الأصلية. وإنما الذي يفهم من هذه الأخبار من أحيا أرضا فهي له حكم شرعي وضعي مفاده التعارض. التملك والإحياء. حكم شرعي كأي حكم شرعي آخر، حكم شرعي وضعي غاده التملك والإحياء، من أحيا أرضا فهي له، مفاده سببية الإحياء المن للملكية، الملكية ولو بمعنى الأحقية، ملكية التصرف، حق التصرف الشيء من القبيل، هاي مفاده. ليس مفادها هو أن الأرض المباحة شنو الأصلية، لكن يبين أن الإحياء سبب للتملك، الإحياء سبب للتملك، هذا مفادها. من الواضح أن هذا المفاد لا يتنافى مع كون الأرض للإمام عليه السلام. الأرض للإمام، لكن هو الإمام قال بأن من أحيا أرضا فيجنب، يعني بعبارة أخرى أن الأرض للإمام إلا إذا أحياها شنو المحي، فإنها تكون شنو له، إذا قلنا أنه يملك رقبتها مثلا فإنها تكون له، أو أن الأرض للإمام تملكا والحقية أيضا ثابتة له، إلا إذا أحياها المحي فإنه يملك الرقبة بناء على المشهور، أو يملك أولوية التصرف وحقية التصرف فيها بعد الإحياء، ماكو منافاة بينهم. بعبارة أخرى أن الأرض الخربة للإمام هذا أشبه بالمطلق، يشمل ما إذا كان هاي الأرض الخربة أحياها شخص أو لم يحيها شخص، هاي الأدلة تقول إذا أحياها شخص تكون علما للمحيي، كأنه مطلق ومقيد، فنقيد هذا الإطلاق ماذا بهذا المقيد ولا تعارض حينئذ أصلا. نعم يكون تعارض كما قلنا إذا فسرنا هذه الروايات بأنها تريد أن تبين بأن الأرض من المباحات الأصلية، ولا يفهم من هذا ذلك. ولذا هذه المنافعة المعارضة المردودة بهذا الشيء اللي قلنا يضاف إلى ما ذكرنا من أنه إذا فسرنا من أحيا أرضا فهي له بالتفسير اللي ذكرناه فهي له بمعنى أنه يملك رقبة الأرض، وإنما بمعنى أنه يكون له حق التصرف في الأرض، ولا ينفي ملكية الإمام. ليش الروايات تقول أن الأرض للإمام، هاي تقول بأنه إذا أحياها يملك شنو حق التصرف فيها، ماكو منافاة بين ملكية الإمام وبين ثبوت حق التصرف لمن أحيا هذه فماكو وجه لإيقاع التعارض بين هذه الطائفة الأولى من الأخبار وبين ما دل على أن الملكية أن الأرض الخربة لمن للإمام عليه السلام. زين، بناء على هذا إلى هنا ننتهي إلى النتيجة. بعد علاج التعارض بين الطائفة الأولى هي كلامنا وبين ما دل على عدم التملك بالإحياء، يعني صحيحة الكابولي وصحيحة عمر بن يزيد عن التعارض، وعالجنا التعارض بين هذه الطائفة وبين ما دل على ملكية الإمام للأرض الخربة، قلنا ما هو تعارض، حينئذ نقول بأن هذه الطائفة الأولى يمكن اعتبارها دليل على الإذن في التملك بالإحياء، يتخطرون هنا أول ما دخلنا البحث قلنا بأن التملك بالإحياء يحتاج إلى إذن، بعد أن ثبت أن الأرض الخربة للإمام عليه السلام، أن الأرض الخربة للإمام عليه السلام التملك بالإحياء يحتاج إلى إذن، يحتاج إلى إذن، يحتاج إلى مجوز، ولا لا يكون جائزا، فلا بد من ماذا؟ من المجوز. كنا نفتش عن دليل على الإذن، وهذا هو المقام الأول اللي دخلنا فيه إذا تخطرون. المقام الأول هو أنه ما هو الدليل على هذا الإذن في التملك بالإحياء، وذكرنا الطائفة الأولى كمثال إلمن للإذن في الإحياء، هذا نبينه في اليوم القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.